بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا فرغنا في الدرس الماضي من القراءة في تفسير سورة المؤمنون. قال الإمام السعدي رحمه الله: تفسير سورة النور وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. أي هذه سورة عظيمة القدر، أنزلناها رحمة منا بالعباد، وحفظناها من كل شيطان، وفرضناها أي قدرنا فيها ما قدرنا من الحدود والشهادات وغيرها، وأنزلنا فيها آيات بينات أي أحكاما جليلة وأوامر وزواجر وحكما عظيمة لعلكم تذكرون، حين نبين لكم ونعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. كذا ضبطها، ولو ضبطت ونعلمكم لكان أحسن. ونعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ثم شرع في بيان تلك الأحكام المشار إليها فقال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا الحكم في الزاني والزانية البكرين، وهما اللذان لم يسبق لهما زواج بعقد نكاح صحيح. أنهما يجلد كل واحد منهما جلدة، أنهما يجلد كل منهما 100 جلدة. وأما الثيب وهو الذي سبق له وطء بنكاح صحيح ذكرا كان أو امرأة، وأما الثيب فقد دلت السنة الصحيحة المشهورة أن حده الرجم، ونهانا تعالى أن تأخذنا رأفة بهما في دين الله تمنعنا من إقامة الحد عليهما، سواء رأفة طبيعية أو لأجل قرابة أو صداقة أو غير ذلك، وأن الإيمان موجب لانتفاء هذه الرأفة المانعة من إقامة أمر الله، فرحمته حقيقة بإقامة الحد عليه. فنحن وإن رحمناه لجريان القدر عليه فلا نرحمه من هذا الجانب. وأمر تعالى أن يحضر عذاب الزانيين طائفة أي جماعة من المؤمنين، ليشتهر ويحصل بذلك الخزي والارتداع، وليشاهدوا الحد فعلا، فإن مشاهدة أحكام الشرع بالفعل مما يقوى به العلم ويستقر بها الفهم، ويكون أقرب لإصابة الصواب فلا يزاد فيه ولا ينقص، والله أعلم. وهذه السورة العظيمة قد سماها الله تعالى، أو هي تسمى بسورة النور لذكر النور فيها مرارا. الله نور السماوات والأرض، ثم قال نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. ولما فيها من الأحكام العظيمة التي هي نور للناس إن عملوا بها، والسضاء بما فيها. فقال الله تعالى سورة أنزلناها وفرضناها، وسورة خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير هذه سورة. وهذا أحسن من قول من قال هي مبتدأ وما بعدها خبر، فإنها نكرة، والأصل أنه لا يبتدأ بالنكرة. فالتقدير هذه سورة على التعظيم وبيان المنزلة، فإن أصل السورة أو السورة في اللغة المكان المرتفع، تبوأت سورة عظيمة أي مكانا مرتفعا. وتطلق السورة على مجموعة من الآيات ضم بعضها إلى بعض، وجعل لها أول وآخر، كالشيء الذي جعل عليه السور وأحكم به فلا يخرج منه شيء. فالسورة كالشيء الذي سور وجعلت عليه الأسوار، فهي جماعة من الآيات ومجموعة من الآيات جمع بعضها إلى بعض، ضم بعضها إلى بعض. قال الله تعالى في صفة هذه السورة أنزلناها وفرضناها، أي أنزلناها على العباد رحمة بهم لما فيها من الفوائد والأحكام العظيمة. وفرضناها، قرأ بعض القراء بتخفيف الراء وفرضناها، وقرأ بعضهم بتثقيلها وفرضناها، والمعنى متقارب. ففرضناها أي فرضنا عليهم العمل بما فيها من الأحكام، وهي أحكام عظيمة، ذكر الله تعالى فيها حد الزاني، حد القذف، حكم اللعان، أحكاما كثيرة من أحكام الاستئذان، ذكر الله تعالى فيها أحكام غض البصر، أحكام الحجاب والزينة. فهي سورة فيها فرائض، فرض الله تعالى العمل بما فيها. ولذا قال بعض العلماء كل ما ذكره الله تعالى في سورة النور فالعمل به فرض واجب، لأن الله تعالى قال وفرضناها. ومن قرأ وفرضناها ففسر ذلك بمعنى جزأناها، والمراد جزأناها أي جزأنا فيها أحكاما ونوعنا فيها أحكاما وفرائض كثيرة، فأنزلنا فيها فرائض كثيرة متنوعة. وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، وأنزلنا فيها آيات بينات أي واضحات جليات لا لبس فيها ولا إشكال ليعمل بها العباد فيحصل لهم التذكر لعلكم تذكرون. بتعلم هذا العلم الذي أنزله الله تعالى إليكم ثم قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة وهذا الحد كما ذكر السعدي رحمه الله في حق الزانيين البكرين اللذين لم يسبق لهما وطء بنكاح صحيح فإذا زنيا فيجلد كل واحد منهما 100 جلدة. جاء في السنة زيادة وهي تغريب سنة أن يغرب عن بلده الذي هو فيه سنة دون حبس لكن يغرب فيخرج من البلد الذي هو فيه لأنه أعون له على التوبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة في صحيح مسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. وفي حديث العسيف الأجير الذي زنى بامرأة أجيره قال النبي صلى الله عليه وسلم لوالده على ابنك جلد 100 وتغريب سنة. والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن غيره. فالجلد للبكرين جلد 100 وتغريب سنة. ولكن كما قال بعض العلماء كما هو مذهب الإمام مالك رحمه الله قال إنما التغريب في حق الذكر دون الأنثى لأن التغريب للأنثى بمفردها لا يجوز لا يجوز أن تغرب في بلد آخر بمفردها. أمر آخر لأننا لو قلنا نغرب معها وليها نكون قد أوجبنا حكم التغريب وفرضناه على إنسان لا ذنب له فيكون هذا التغريب خاصا بالذكر بالرجل دون المرأة. وأيضا إذا غرب يغرب إلى بلد يعان فيه على التوبة لا يغرب إلى بلد ينتشر فيه الزنا يكثر فيه الزنا فإن هذا مما يكون فيه إغراء له على ارتكاب الزنا وفعله. لكن يغرب إلى بلد يبتعد فيه عن هذه الفاحشة ويكون أعون له على التوبة. وأما الزاني المحصن وهو الذي سبق له وطء بنكاح صحيح سواء كان رجلا أو امرأة فلم يذكر في القرآن كانت آية في القرآن ثم نسخت وهي قوله تعالى والشيخ والشيخة والمراد المحصن إذا زنيا فارجموهما البتة ثم نسخت هذه الآية ولكن رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم الصحابة بعده كما قال عمر رضي الله عنه حين خطب قال ألا لا يأتي إنسان يقول لا نجد الرجم في كتاب الله لقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هذا مما يتلى في القرآن ثم نسخ. فرجم النبي صلى الله عليه وسلم عدة أمر برجم امرأة ذلك الرجل المستأجر، قال واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها. رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك رضي الله عنه، رجم المرأة الغامدية وغيرهم ممن وقعوا في ذلك. بقي هل يضاف إلى الرجم في حق الثيب الجلد 100؟ ذلك ظاهر في بعض الأحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة في صحيح مسلم، والبكر البكر بالبكر جلد 100 هو تغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 هو الرجم. وقال في امرأة ذلك الرجل، قال وعلى امرأتك جلد 100 والرجم. وقضى به بعض الصحابة رضي الله عنهم كعلي رضي الله عنه، رجم امرأة لما زنت في يوم جلدها في يوم الخميس ثم رجمها في يوم الجمعة وكانت محصنة. ولكن هذا كما قال جماعة من أهل العلم منسوخ بأحاديث كثيرة لم يذكر فيها الجلد في حق الثيب، إنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ. فقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا ورجم الغامدية ولا يعلم أنه جلدهما، وإنما كان ذلك في أول الأمر. فالحد المذكور في هذه الآية هو حد الزاني البكر وهو الجلد 100، وجاء في السنة بيان أنه يغرب سنة. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، أي لا ترحموهما ولا ترأفوا لهما فتترك الحد، هذا معنى في دين الله. لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، أي لا تدرككم الرأفة في حقهما في شيء هو متعلق بالدين وهو إقامة الحد فتتركوه. قال كثير من العلماء كما قال ابن كثير وغير من السلف من المفسرين، وأما الرحمة الطبيعية فليس ذلك داخلا في هذا النهي. إن حصلت منه رحمة طبيعية فليس بملوم، ولكن لا تدركه الرحمة والرأفة التي يترتب عليها ترك الحد. السعدي رحمه الله هنا قال لا تأخذكم بهما رأفة عامة سواء طبيعية أو لأجل قرابة أو صداقة، ثم في كلام الذي في آخر استثنى هذا، قال وأن الإيمان موجب الانتفاء هذه الرأفة، فرحمة حقيقة بإقامة الحد عليه. ثم قال فنحن وإن رحمنا، أي هذه الرحمة هي الطبيعية لجريان القدر عليه، فلا نرحم من هذا الجانب. نعم لا نرحم من جانب إقامة الحد فنترك إقامة الحد عليه، لكن إن حصلت رحمة طبيعية لكونه يجلد أو يرجم، وقد يكون الإنسان صالحا يتوب ويحسن حاله فيرحم رحمة طبيعية، لكن يفرح بتطهيره، فقد يكون صالحا يزني ثم يستقيم. الصحابة رضي الله عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم في ماعز تاب توبة لو قسمت بين أهل المدينة لوسعتهم، وهذه درجة عظيمة. فالرحمة تحصل الرحمة الطبيعية، لكن يفرح بتطهيره وإقامة الحد عليه، ولا تكون هذه الرحمة مانعة من إقامة الحد. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي إن كان إيمانكم بالله واليوم الآخر إيمانا صحيحا فهو يمنعكم من هذه الرأفة التي تحمل على ترك حدود الله، فإن الله تعالى ما شرعها إلا لمصالح عظيمة. فمن تمام الإيمان ألا تداخل القلوب رحمة تؤدي إلى ترك الحدود. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، أي ليحضر عذاب الزانيين، سمى الله تعالى الجلد عذابا، ليشهد عذاب الزانيين وليحضر إقامة الحد عليهما طائفة من المؤمنين. والطائفة يصدق على الواحد فما فوقه، فلو حضر واحد أو اثنان أو ثلاثة أو خمسة أو عشرة أو مئة أو ألف، كل ذلك مجزئ. فالطائفة يطلق على الواحد فما دونه. قال الله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فلو اقتتل اثنان وجب الإصلاح بينهما. والفائدة من شهود طائفة من المؤمنين لعذاب الزانيين من وجوه كثيرة. من هذه الوجوه ما أشار إليه السعدي، أنه في هذا الحال يستقر الفهم ويقوى العلم إذا رأوا الشيء أقيم أمام عيونهم، يتعلم الناس ويفقهون هذه المسألة. فالشيء الذي يطبق ويعمل به يكون أقرب لحفظه وضبطه، ولا يزاد فيه ولا ينقص. من الفوائد في ذلك الردع والزجر لمن تسول له نفسه هذه الفاحشة إذا رأى أنه سيقام عليه الحد وسيشهر به أمام الناس، يرتدع عن هذه الفاحشة ويبتعد عنها. كل إنسان سيتخيل هذا الموقف وتحجزه نفسه عن هذا الفعل. أيضا من الفوائد حصول الخزي عليه والذل والصغار كما اعتدى على عرض غيره وآلم غيره وأخزاه، كذلك يخزى ويشهر به. فالله تعالى أمر بذلك لفوائد عظيمة. وفي هذه الآيات من الفوائد أن دين الإسلام كما أنه دين الرحمة، دين الإحسان، أيضا هو دين الحزم، أيضا هو دين الجد مع من يريد إدخال شيء فيه واعتداء على أحكام الله. نهى الله تعالى عن الرحمة والرأفة بهذا الزاني، بل يجلد ويقام عليه حد الله تعالى. في هذه الآيات من الفوائد أن مراعاة المصلحة العامة أولى من مراعاة المصلحة الخاصة. فنعم، هذا الحد في إزهاق لروحه إن كان محصنا، قتل له بمجرد شهوة يقضيها يقتل، وإن لم يكن متزوجا يجلد ويشهر به، لكن هذا لمصلحة عامة، حفظ أنساب الناس، حفظ أعراضهم، حفظ الناس من الوقوع في هذه الفاحشة التي تؤدي إلى الهلاك العام. والآن لما ترك إقامة الحدود فسدت أمور الناس العامة في كثير من الأحوال على حساب مصالح خاصة. فمراعاة المصلحة العامة أولى من مراعاة المصلحة الخاصة، وإن كان في قتل لهذا الشخص إزهاق لروحه، لكن هذا الأمر سيؤدي إلى الحفاظ على المجتمع كله وعلى صيانته، ولا يتجرأ بعد ذلك على الزنا إلا شقي. والآن والعياذ بالله يكون من أسهل الأشياء الزنا في كثير من الأماكن، بل عد في بعض الأماكن من حقوق الإنسان، وأن الاعتداء على اعتداء على حقوق الإنسان وعلى الحرية. وسيأتي في هذه الآية في هذه السورة إن شاء الله من الحكم والأحكام والفوائد الشيء الكثير الذي نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما فيها وبما في غيرها من آيات كتابه. اكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.